الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وفي الحقيقة احنا في أول مجلد التاسع وفيه تمام كتاب الحج، لكن احنا خدنا من المجلد التاسع ده في مسجد العزيز بالله، خدنا من أول كتاب النكاح حتى انتهى المجلد التاسع والعاشر، يعني من أول كتاب النكاح صفحة 244 من المجلد التاسع، وتمام المجلد العاشر قد انتهينا من شرحه في مسجد العزيز بالله قبل أسبوعين، وبدأنا في المجلد الحادي عشر، وبدأنا في المجلد أو في الجزء الحادي عشر، وهو أيضا تمام كتاب البيوع، ولذلك لم يبقى لنا إلا تمام كتاب الحج في هذا المسجد، وأنتخب بعض الأبواب لمناسبة الحال في كتاب الحج، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في بعد العيد في مجلد آخر، ولابد أنه سيبقى بعض الأبواب في كتاب الحج، فربما يتيسر لنا إعادة الحج من أوله إلى آخره في العام المقبل بإذن الله تعالى، ونستدرك هذه الأبواب التي فاتتنا بين العيدين الصغير والكبير. وإن شاء الله بعد العيد سنبدأ في المجلد الثالث عشر والرابع عشر، اللي هو يعد المجلد كم؟ مجلد السابع؟ السابع مش كده؟ على أي حال تبقى تجيب المجلد معاك اللي هو الثالث عشر والرابع عشر بعد العيد بإذن الله تعالى، بعد عيد أسبوعين. فعندك مثلا الباب التاسع والعشرون صفحة 29، أقول لك أنا دلوقتي المجلد رقم كام؟ الباب الثالث والأربعون، باب بياني أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. يبقى السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج من أركان الحج، ومعنى ركن أن الحج لا يصح إلا بالإتيان به، لأن الركن داخل في ماهية الشيء وفي تكوينه وأساسه، بخلاف الواجب فإن الواجب يجبر بدم. يعني لو نظرنا مثلا إلى المبيت بمنى في أيام التشريق، واجب؟ نعم هو واجب. طيب إنسان لم يبت، إنسان أو حاج لم يبت بمنى في هذه الليالي، ماذا عليه؟ عليه دم، لأن لابد أن تعرف أن أي واجب يقصر فيه الحاج يجبر بدم، وأي ركن في الحج يقصر فيه بمعنى لا يأتيه البتة الحاج يبطل به حجه، يبطل به حجه. فقال هنا باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، يعني من لم يسعى لا حج له، من لم يسعى لا حج له. وهذا السعي، هذا السعي في حق المتمتع مرتان، في حق المتمتع مرتان، مرة مع العمرة ومرة مع مين؟ مع الحج، مرة مع العمرة ومرة مع الحج. يعني هو يطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويتحلل، لأنه لا يتحلل قط معتمر إلا بعد السعي بين الصفا والمروة. أما القارن، القارن فله أن يأتي ويطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيقبله أو يستلمه أو يشير إليه مكبرا، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يحلق طبعا، هذا أمر معلوم، ثم ينطلق يوم التروية إلى منى فيؤدي الحج، لكنه في يوم النحر إذا نزل إلى مكة وجب عليه أن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة. إذن القارن ليس له إلا سعي، إيه؟ سعي واحد، فإن فعله بعد طواف العمرة القارن ليس عليه من الوجوب إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، فإن فعل هذا السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف العمرة فليس عليه سعي في يوم النحر، يطوف بالبيت فقط. وإذا لم يأتي به في العمرة في أداء عمرته فيجب عليه أن يأتي به في يوم النحر أو بعد يوم النحر على الخلاف المذكور. القضية التي أثرتها من قبل وهي أن الذي لا يطوف ويسعى في يوم النحر وتحلل بأداء منسكين رمي جمرة العقبة والذبح أو الحلق، قلت له أن يتحلل، وهذا المعلوم عند أهل العلم بالتحلل الأصغر الذي يحل له كل شيء إلا مين؟ إلا النساء، لأن حل النساء هو هذا التحلل الأكبر. وقلت ولا يحل له النساء إلا بعد طواف مين؟ إلا بعد الطواف والسعي، إلا بعد الطواف والسعي. فإذا طاف وسعى وأتى منسكين آخرين حل التحلل الأكبر، بمعنى كل شيء يحل له كان حراما عليه في حال إحرامه، حتى إيه؟ حتى النساء. ولكن ذكرت جزئية، وهي أن الذي لا يطوف في نهار النحر ودخل عليه الليل، وأنا قلت هذا، قلت ودخل عليه الليل ولم يطف، وأراد أن يطوف بالليل أو أن يطوف في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع وهي أيام التشريق، فيجب عليه أن يلبس ملابس الإحرام من جديد، يلبس ملابس الإحرام من... وأنا قلت هذا، أنت رحت اشتكتوني للشيوخ، جزاكم الله خير، على أي حال أنا مبسوط، هذا حرص منكم يعني يطمئنني. لكن الشيخ عادل العزازي حفظه الله راجعني في هذه القضية، وقلت له يعني أنا ظننت أن هذه المسألة مستقرة عندك، لأن احنا تلقيناها عن الشيخ الألباني، والشيخ الألباني صاحب دليل فيها، وإن لم يقل فيها أحد من أهل العلم السابقين قبله بقول، إلا ما ورد إشارة عند النووي في الصحيح في شرح حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، ولكن الشيخ الألباني وقف عندها وأكد عليها وساق لها الدليل، أن من أدركه الليل في يوم النحر، في يوم النحر ولم يطف ولم يسعى فعليه الإحرام، والحديث صحيح، والحديث صحيح. ولكني حاولت مرارا بل في كل درس أن أبذل جهدا جهيدا أنا وإخواني الذين يهتمون ويعنون بكتب التراث الحصول على نسخة كتاب المناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني، فللأسف الشديد لم نحظى بالكتاب إلى الآن، وطبعا أنا كتبي بيأخذها الإخوة ويقسموا أيمان مغلظة أنهم يرجعوها، لا بيرجعوها ولا شيء خالص يعني، وده على أي حال أفد الطلاب. فهذه المسألة من أراد أن يرجع إليها بالتفصيل فليرجع إلى كتاب مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني، للشيخ الألباني. والقضية دي قضية مهمة، لأن كثير جدا من الناس يغفل عنها، بل ربما لا يعرفها من الأصل. فإن الذي لم يطف ولم يسعى في يوم النحر عليه أن يلبس ملابس الإحرام إذا جن عليه الليل. والذي نقل هذا الكلام إلى الشيخ عادل لم يذكر له أني قلت إذا جن عليه الليل، إذا جن عليه الليل، فظن الشيخ أنني ألزم الناس بلبس ملابس الإحرام في كل وقت وفي كل حين حتى في نهار النحر. قلت أنا لم أقل هذا، وما آفت الأخبار إلا رؤتها، قلت أنا لم أقل هذا، وحاكمني الشيخ عادل، ولكني قلت له بيني وبين القوم شريط كلام مسجل، وأني قيدت ذلك بدخول الليل. هذا حدث مني ولا أنا فعلا خدت عليه الكلام ده؟ أنا قلت يعني أنا شرطت هذا بدخول الليل. خلي بالك أنه واحد منكم بس حجة، يعني مش لازم الجمهرة كلها تقول صح انت قلت الليل، لا واحد بس انا قلت الليل، قلت اذا دخل عليه الليل خلاص يبقى انا كلام مضبوط الحمد لله. المسألة الثانية التي يسرني جدا ان اعتذر عنها وان انسحب منها قبل البدء في الدرس، يعني هي انني قلت ان لبس الباروكة للمرأة المسلمة تتزين بها لزوجها امر جائز، ماشي، وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وهذه النصيحة أنا أولى بها من أي إنسان آخر. وقول عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يا أبا موسى، أو قال له يا عبد الله بن قيس، اعلم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقول أبي حنيفة إنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. والحقيقة اللياقة والمرونة والشهامة في أن المرأة إذا علم أنه أخطأ يرجع عن خطأه، وهذا تمام العلم وكماله، ولا أدعي لنفسي، لكن على أي حال لا بأس أن نتمحك بأسلافنا رحمه الله. فهذه المسألة أنا قد أخطأت فيها، حتى أوقفتني امرأتي جزاها الله خيرا على فتوى للجنة الدائمة. فهذه اللجنة حفظها الله قالت لما وجه إليه السؤال ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها، قالت اللجنة المباركة: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته. ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات، يعني أصلا هو من زينة الكافرات، هو من زينة الكافرات، وهي من الزينة المخصوصة بالكافرات. قال: بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن. فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأنه في حكم وصل الشعر، وهذا الذي ذكرنا به أخونا الكريم الأخ منير جزاه الله خير، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. وإني أنسلخ من كلام الأول انسلاخا تاما وأقول هذه عقيدتي في القضية الآن، جزاكم الله خير وأرجو أن تسامحوني. الباب 43: باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. وقلنا إن السعي بين الصفا والمروة للمتمتع مرتين ولا مرة؟ المتمتع مرتين. لماذا؟ لأن العمرة الأولى لا تتم إلا بطواف وسعي، وإن الحج لا يتم إلا بطواف وإيه؟ وسعي. هذا بالنسبة للمتمتع. أما القارن فإن عمرته تتم بغير سعي إذا كان سيسعى مع إيه؟ مع طوافه في يوم النحر. إذا كان سيسعى مع طوافه في يوم النحر، يعني القارن إما أن يؤخر السعي وإما أن يعجل مين السعي. فإذا عجل السعي فالسعي في يوم النحر مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. أما إذا أخره فالسعي في يوم النحر إيه؟ واجب ولا مستحب؟ واجب، واجب. طيب المفرد، المفرد السعي في حقه واجب ولا مستحب؟ واجب، لأن المفرد ليس له إلا سعي إيه؟ واحد، ليس له إلا سعي واحد. قالت عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أو قلت لها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. يعني عروة بن الزبير بيقول لعائشة: أنا شايف أنه لو واحد حج أو اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة ليس عليه حرج، ليس عليه حرج، وأن السعي بين الصفا والمروة هذا أمر يعني إنما أذن فيه الشارع لبيان مسألة عقدية كانت على أيام الجاهلية. فقالت له: طيب إزاي أنت فهمت هذا إزاي؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فوقف عند قوله فلا جناح عليه، يعني المسألة مش عزيمة، بل عايز عايز واللي مش عايز لا شيء عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عائشة رضي الله عنها تقول له: لو كان الأمر كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إن هو ما يطوف أو ما يطوفش. إذا كنت تعتبر أن الطواف ده أو السعي بين الصفا والمروة من باب الاستحباب، فكانت تبقى الآية سياقها يختلف عن السياق المتواتر. فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني عايز يطوف أي يعني يسعى، لأن السعي اسمه طواف. فالآية ليست كما تظن أنت، الآية ليست كما فهمت، بل الآية حجة عليك وليست حجة لك. وهل تدري فيما كان ذاك؟ يعني أنت لابد أن تعلم السبب الذي من أجله نزلت الآية، وهنا ربط الإيه؟ الأسباب بمسبباتها. فعايزة تقول له إيه؟ عايزة تقول له يعني أنت لا تفهم الحديث إلا إذا عرفت سبب ورود الحديث، وأنت لا تفهم الآية إلا إذا عرفت سبب نزول مين؟ نزول الآية. أنت عارف ربنا قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليه؟ فقالت: إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر. وفي الحقيقة إساف نائلة ليس على شط البحر، بل إساف كان على المروة على الصفا، ونائلة كانت على إيه؟ على المروة. وكان أهل الجاهلية يعبدون هذين الصنمين حتى تحول الصنمان إلى حجر الكعبة ثم إلى جوار الكعبة. لكن على أي حال في الجاهلية كانوا الصنمين دول واحد منهم إساف على الصفا والثاني على إيه؟ على المروة. فكانوا يسعون بين الصفا والمروة لأجل عبادة مين؟ لأجل عبادة الصنمين، لأجل عبادة الصنمين. فالأنصار بقى لما دخلوا في الإسلام وأتوا إلى مكة معتمرين تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا وإيه؟ والمروة. لا، ده احنا كنا بنفعل الكلام ده في الجاهلية عبادة لمين؟ للأصنام. إنما دلوقتي هنطوف ليه؟ فقالت إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، وهذا خطأ. قولها على شط البحر هذا خطأ، وإنما الذي كان على شط البحر شيء آخر. فكانوا يعبدون صنما على شط البحر ويأتون إلى الصفا والمروة فيعبدون هذين الصنمين. قالت يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالوا يعني إحنا دلوقتي ما فيش فرق بقى بين الإسلام والجاهلية، إحنا في الجاهلية كنا بنطوف بين الصفا والمروة لعبادة مين؟ الصنمين. طب دلوقتي هنطوف بين الصفا والمروة إزاي؟ يبقى نفس الفعل هو إيه؟ واحد. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست عبادة مين؟ ليست عبادة الصنمين، وإنما هي الآن من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي فلا يتحرج، فلا يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة كما كان يطوف فين؟ في الجاهل، نفس الطواف، ولكنه الآن من شعائر مين؟ من شعائر الله ومن شعائر الإسلام. وقال عروة قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أطوف بين الصفا والمروة. قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت لو كان كما تقول لكان، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمنات في الجاهلية. وهذه مناة هي التي كانت على شط مين؟ على شط البحر. فإذا دخلوا الحرم توجهوا إلى الصفا والمروة فعبدوا هذين الصنمين، فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. قولها فلعمري هذا قسم، ما أتم الله حج امرئ، حج امرئ أتى للحج لا ما لم يطوف بين الصفا وايه والمروه. يعني عايز تقول له ان السعي هذا ركن، هذا ركن، من لم ياتي به فلا حج له، فلا حج له. الباب الرابع والأربعون، باب بيان ان السعي لا يكرر، باب بيان ان السعي لا يكرر. السعي في حق مين؟ السعي لا يكرر في حق من؟ في حق القارن. السعي لا يكرر في حق من؟ القارن. وهذا كلام قدمناه، المتمتع يكرر سعيه، والمفرد لا سعي عليه إلا سعيا واحدا، وإنما القضية كلها فين؟ في القارن الذي ساق الهدي منين؟ من الميقات، ولم يتحلل بعد عمرته انتظارا للإهلال في يوم التروية. إنما القارن من جهة السعي عليه سعي واحد، عليه سعي واحد. وقال جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا إيه؟ واحدا، إلا طوافا واحدا. وفي الدروس الماضية تكلمنا وأثبتنا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان قارنا. ومعنى قول جابر ما طاف ولا أصحابه إلا طوافا واحدا، أي ولا أصحابه الذين ساقوا إيه؟ الذين ساقوا الهدي، الذين ساقوا الهدي. أما من لم يسق الهدي يجب عليه سعيان لو المتمتع. طيب الباب الثالث والخمسون، باب بيان وقت استحباب الرمي، وقت استحباب الرمي. والرمي رمياني، رمي في يوم النحر ورمي في أيام التشريق. الرمي رمياني اللي هو رمي الايه؟ الجمرات التي هي كحصى الخزف، التي هي كحصى الخزف، يعني حاجة كده قد الفولة. الواحد يلتقط سبع جمرات، الجمرة قد الفولة. إذا زادت عن ذلك أو نقصت عن ذلك جاز مع الكراهة، جاز مع الكراهة. لكن على أي حال إذا تعم هذه الكراهة، إذا تعمد المنتقط لها أن يلتقط أصغر من حصى الخزف أو أكبر. أما من لم يجد إلا أكبر أو أصغر فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. فالكراهة للمتعمد أن يلتقط حصى أكبر أو أصغر من حصى الخزف اللي قد حبة الإيه؟ قد حبة الفولة. يعني مثلا ما يروحش واحد يلتقط حصى خزف قد مثلا حبة الأرز، قد حبة الإيه؟ الأرز، وإن فعل فيجزئه لكن مع الكراهة. وما يروحش مثلا واحد يجيب سبع طباط، يعني حجارة، سبع دبشات يعني، خدت بالك؟ وبعدين وهو بيلقي هذه الدبش أو هذه الحجارة، طبعا الناس في الناحية المقابلة هم بيرموا زيهم زيه، هم بيرموا زيهم زيه، فهو يضرب الدبشة تيجي في وش مين؟ تيجي في وش اللي قصاده من الناحية الثانية، تهدله وشه كله من أول لآخر، وبيعتبرها إن دي عبادة، بيعتبر إن دي إيه؟ عبادة. لا، يعني على اعتبار ان حصل خطف هذه لو اتت في وجه المقابل لك لا تضره. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف، قال انه لا ينكأ عدوا، انه لا ينكأ عدوا، وانما يفقأ العين. طبعا الخزف ده كلنا واحنا صغيرين عملناه، خاصه واحنا بنرعى الاغنام، خدت بالك؟ كان كل واحد فينا ياخد له عصايه ويحط فيها ايه، حته طين من قدام كده، ويفضل يجمد فيها، وبعدين ايه يخزفها خزف. ايه انتوا ما رعتوش غنم قبل كده ولا ايه؟ ها؟ طب الحمد لله ما من نبي الا ورعى الغنم. فباب بيان وقت استحباب الرمي. عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر ضحا. رمى الجمره يوم النحر اللي هو يوم ايه؟ يوم العيد. رماها ضحا، وأما بعد يوم النحر فإذا زالت الشمس. يبقى الجمرة جمرتان، جمرة العقبة الكبرى هي التي ترمى فقط يوم النحر، مش تاخد بقى الجمرات كلها من أولى، هي رمي جمرة العقبة الكبرى هي التي ترمى فقط في يوم النحر، ورميها ضحا، رميها ضحا. ويجوز أن ترمى إلى قرابة المغرب، لكن أحب الأوقات في رميها ضحا، بعد أن تنزل من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. بعد أن تنزل من مزدلفة إلى منى. مش هي جمرة العقبة الكبرى دي في منى ولا في المدينة؟ في منى. خلاص، يبقى لما تنزل من مزدلفة، خدت بالك؟ هتنزل من مزدلفة إمتى؟ متى ترفع من مزدلفة إلى منى؟ يوم النحر بعد الشمس. يوم النحر بعد إيه؟ بعد الشمس. تفضل ماشي ساعة ما بين مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. فإذا وصلت إلى منى وبحثت عن جمرة العقبة الكبرى، خدت بالك؟ كنت في وقت إيه؟ في وقت الضحى. ولذلك يجوز أن تلتقط حصى الخزف التي ترمي بها جمرة العقبة من مزدلفة، أو من طريقك إلى منى، أو من منى نفسها، أو من منى نفسها. والناس في اليوم ده يعني كلهم يحرصون كل الحرص، حتى في ليلة المبيت بمزدلفة تبص تلاقي الواحد مهموم ومغموم إن هو يدور على سبع إيه جمرات. طول الليل قاعد يفكر في سبع، كأن الجبل خلص، قاعد طول الليل مهموم ومنشغل بجمع سبع إيه حصيات. ليه؟ يقول لك عشان أدخل منى وأنا دماغي إيه رايقة، وانا دماغي رايقه. طيب، واحد ده واقف عند جمره العقبه الكبرى وجيه يطلع الطوب من جيبه السبعه، لقوا متسرقوا. ايوه اتسرقوا، خدت بالك؟ ده بلاء عظيم جدا، حتى السرقه في المكان ده وللطوب. هو لم يغسل الطوب، لكن هو لما التقطهم من مزدلفة أو من الطريق إلى مزدلفة إلى منى، أم جايبهم بقى، أم جايبهم وأم غسلهم، والخطأ الثاني كمان، وأم طيبهم. طبعا الذي يطيب حصر غزل هيطيبه هو محرم ولا هو متحلل؟ مش كده برضه؟ طيب المحرم يجوز له أن يستعمل الطيب؟ طيب بعد ما هو يطيب هذه الجمرات هذه الحصيات هيمسه من الطيب أم لا يمسه؟ وهذا خطأ كبير أيضا، هذا خطأ إيه؟ كبير. بعض أهل العلم هناك يفتي بوجوب الدم لأن هذا تنطع في عدة مسائل، فتكمل اللي قال لك تغسل هو النبي صلى الله عليه وسلم غسل ولا أصحابه غسلوا؟ فتكتم أن الأصل في هذه الحجارة الطهارة ولا النجاسة؟ جعلت هي الأرض كلها بحصاها وترابها ورحلها وطينها كله طهور، صح ولا لا؟ لكن يقول لك لا يا رب، ده هيقع في يد الله. من اللي قال لك أنه هيقع في يد الله؟ من الذي نص على أن هذه الجمرات تقع في يد الله إذا رميتها؟ خدتكم هناك بقى يعني نظام بقى إيه؟ صعيدة مين ولا سودانيين مين؟ مفيش كلام، مفيش حد يسمع نصيحة. خدت بالك؟ والشيعة عليهم لعنة الله صراحة يعني. لا يلتقطون الحصى، إنما يلتقطون أكياس الدم، يعني كل واحد يوم جايب 7 أكياس دم. خدت بالك؟ ده إشارة لمين؟ إشارة لمقتل الحسين، إشارة لمقتل الحسين. وبعدين يطلع على الكوبري العلوي ونفس هذا الشاهد اللي هو العمود اللي في وسط هذه الدائرة التي ترمي فيها له فتحة وفوها فوق الكوبري، وهو نفسه بارز كمان من الكوبري فوق. فهم يرموا أكياس الدم دي، يرجمون الشيطان بأكياس الدم. تصور لما كل شيعي يرمي 7 أكياس دم، والأكياس دي تنزل فين؟ تنزل في محل الشاهد تحت وفي أصله، فتنفجر فيرجع الدم على مين؟ على الحجاج، على الحجاج. يعني بلاء عظيم جدا تراه في هذا اليوم مع شدة الزحام. والذي يقع فكبر عليه 4 لوفاته، اللي يقع الأرض سواء كان صغير أو كبير، رجل أو امرأة، هذا لا مجال أبدا لحياته إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى له ذلك. فيبقى حصل خزف لا تغسل ولا تطيب ولا شيء من هذا، وتلتقط من أي مكان. لكن السؤال، هل يجوز للحاج، هل يجوز للحاج؟ وده بيحصل لما واحد يجي يدور في جيبه ما يلاقيش ايه، ما هو يحطهم بقى في كيس بلاستيك، وما فيش مانع يكون حاططهم في شنطه مثلا زي بتاعه الذهب الصغننه دي، يحافظ عليهم 7 جمرات بقى. خدت بالك؟ وبعدين بقى واحد يشوف العلبه النظيفه دي او الكيس النظيف ده ومحل اهتمام، يوم ايه لطش، وفي الاخر يلاقيه ايه الطوب زي اللي معاه فيرميه. هو يقول له والله خد الطوب بتاعك تاني لان انا شربت المقلب، بيقوم رميه. فالتاني بقى مع الزحام الشديد جدا جدا يقول لك طب انا دلوقتي هطلع فين؟ ده انا ورايا ملايين من الناس، ورايا ايه؟ ملايين من الناس. الحريف بقى اللي سرق، يعني الحريف اللي سرق يعمل ايه؟ هو مش عارف يروح عند الشاهد عشان يلتقط 7 جمرات، يقوم بقى ايه؟ انت طول ما انت واقف وانت عمال تحوش عن دماغك وعن عينيك وعن قفاك وعن كتافك، طوب جاي لك من كل ناحيه، يقوم بقى هو ملتقط ايه؟ 7 من الجو، ملتقط 7. خدت بالك؟ الكلام ده يجوز؟ السؤال يعني، هل يجوز رمي الجمرة أيا كانت الجمرة، الوسطى الصغرى الكبرى، هل يجوز رمي الجمرات بجمار رمي بها من قبل؟ ده سؤال فقهي بقى. لا يجوز، إنما الجمرة يرمى بها مرة واحدة، ويرمى بها مرة واحدة. الظن إيه؟ الظن إن الجمار هذه، شوف انت بعد الحج بل في اثناء الحج، يعني بالليل مثلا تبص تلاقي عربيات بتاعه البلديه هناك بتيجي تقوم نزحه كل الحصى ده، يعني شاحنات بتيجي تاخد الحصى ده وترميه بره في بعيد في الجبل، وترميه بعيد في الجبل عشان خاطر تاني يوم رمي الجمرات او هذه الاماكن التي يرمى فيها الشيطان بتمتلئ بالحصى. طب انت تقول لي طب ما هو ممكن العربيه دي لما تاخد الجمرات تروح بعيد، تروح بعيد، الناس يلتقطوا ثاني يوم او ثالث يوم او رابع يوم او ثلاث ايام التشريق نفس الجمرات ويكون رمي بها بالامس او قبل الامس. هذا لا يضرك، لان الذي يغلب على الظن ان هذه الجمرة التي تلتقط من مكان بعيد لم يرمى بها. لكن انت دلوقتي لما تيجي تاخد جمره من الجو ده، هذه قد رميت وانت اخذت في اثناء الرمي، صح ولا لا؟ أو أنك تأخذ من محل الشاهد نفسه، تأخذ من البير نفسه. طب اللي موجود في البير ده يقينا عندك أنه قد رمي بها أم لا؟ لا يجوز التقاطه مرة أخرى. إنما لن تلقيته برة في الجبل ده، وإن رمي به ألف مرة فإن الأصل فيه عدم إيه؟ عدم الرمي، وهذا جهل لا يضرك. يعني أنت تجهل رمي أو لم يرمى، فالأصل عدم مين؟ الرمي ما دام بعيدا. لكن واحد دلوقتي يأخذ حصن ليس من الحوض، وإنما من مكان بعيد عن الحوض. يعني أنت واقف دلوقتي قدام الشاهد اللي هو العمود ده، والعمود ده طالع من حوض كبير جدا جدا. الحوض ده لابد أن تقع الجمرة فيه. يعني أنت وأنت بتحذف كده لا جت في العمود ولا جت فين؟ في الشاهد، لكن جت في الهواء وعدت الناحية الثانية، هذا لا يصح بها الرمي، بل لابد أن تقع فين؟ أن تقع في الحوض نفسه. ماشي الحال؟ وذلك ده يلزم أن الواحد يبقى نشين، يعني قبل ما يروح يتعلم من النشان الأول، ودي مسألة رياضية جميلة. فواحد يقول طيب أنا لما سرقت خدت 7 طباط من اللي هم برا الحوض على الأرض، وانت هتلاقي برضو تلال هناك، تلال حصن برا الحوض، تقول لي طيب ما هو ده يغلب على الظن ان هي ان هو بيحذفها ام تنزل الناحية التانية، صح ولا لا؟ يعني لا لم يصح بها الرمي. اقول لك وممكن يكون رماها فاتت في الحوض ثم انطلقت فوقعت خارج مين؟ الحوض. ممكن ام مش ممكن؟ يعني انت دلوقتي لما ترمي طوبة في الارض، الطوبة دي ممكن تستقر في الارض وممكن ايه؟ وممكن تندفع من الارض فتعدي مكان اخر، خاصة اذا كان حصل خزف، هذا الذي ايه؟ الذي له مرونة التنطط اكثر من مرة او في اكثر من مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه هنا؟ او جابر يقول رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر، اللي هي جمرة العقبة ايه؟ الكبرى ولا الصغرى؟ الكبرى. ما هي الكبرى هي التي ايه؟ ترمى يوم النحر. انما الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى الثلاث ايام بدوا ايه؟ التشريق، إلا لمن تعجل، إلا لمن تعجل كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. يعني الذي مستعجل وعايز يسافر أو ينطلق، ولذلك المتعجل لا يجوز له أن يبقى في مكة 4 أيام التشريق. المتعجل ليه؟ وإذا قال إيه؟ لمن اتقى. يعني المسألة دي مرهونة بتقوى مين؟ بتقوى الله عز وجل. انت متعجل عشان متعجل، مسألة ما فيش فيها ضحك ولا هزار، ده المسألة دي تقوى لله عز وجل. فمن تأخر في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، لمن ايه؟ لمن اتقى، او تأخر لمن اتقى. يعني التعجيل والتأخير كله بتقوى مين؟ بتقوى الله عز وجل. فمن كان في حاجة الى الاندفاع والانطلاق من مكة لعجلته وعدم فراغه، فله ان يجمع 4 أيام العيد أو 3 أيام التشريق إلى اليوم الذي قبله، فيرمي كل جمرة بكم حصى؟ 14، 7 بتوع النهاردة و7 بتوع بكرة، وهذا معنى التعجيل. لكن رمي جمرة العقبة الكبرى يكون يوم النحر لوحدها، والرمي أفضل أوقاته وقت الضحى، ويستمر رمي أو وقت الجواز إلى غروب الشمس، إلى غروب مين؟ الشمس. وأما أيام التشريق كلها اللي هو اليوم الثاني للعيد والثالث للعيد والرابع للعيد إلى صلاة العصر، فرمي جمرة العقبة والجمرة الصغرى والوسطى إنما يكون بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، يعني بعد وقت الظهر. ماشي؟ ده حتى إذا أصفر صلى، ده الصلاة، ده هو أخر الصلاة ولم يصلي بغلس، يعني هو صلى في منى في يوم التروية بغلس، وصلى في المزدلفة، صلى في المزدلفة عند صلاة الشمس، يعني معناته أنه أخر صلاة الصبح إلى هذا الوقت. على أي حال مثلا رجع أنه نزل من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. طيب على أي حال دي مسألة رجعها أو رجعها. قال وأما بعد، أي وأما بعد يوم النحر، ما هو كل يوم من أيام التشريق 21 حصى، لكل جمرة 7، لكل جمرة 7. قال وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني وأما بعد يوم النحر فيكون الرمي بعد زوال مين؟ بعد زوال الشمس، أي في الجمرات الثلاث. والباب 54 باب بيان أن حصل جمار سبع، أن حصل جمار ولم يقل حصل الجمرة الكبرى، وإنما حصل جمار كلها. أه؟ في اليومين 28 إيه؟ لا 3 في 14. آه ما هو يرمي الثلاثة، ما اتفقنا اتفقنا أن أيام التشريق فيها رمي الجمرات الثلاث بخلاف يوم النحر ففيه رمي جمرة العقبة إيه؟ الكبرى فقط بسبع. قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو، تو يعني وتر، تو يعني وتر، الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو، يعني فليستجمر إيه وتر. يعني عايز أقول لك إيه، إن العدد سبعة واجب في مثل هذا كله، أو مستحب في بعضها وواجب في البعض الآخر. الثامن والخمسون يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يعني ايه افاض يوم النحر؟ ان رسول الله افاض يوم النحر، معنى افاض يعني ايه؟ يعني طواف، طواف مين؟ الافاضة. طب طواف الافاضة بيكون حول ايه؟ حول الكعبة، مش كده برضه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر طاف طواف الافاضة ثم رجع فصلى الظهر بايه؟ بمنى. يبقى شوف الترتيب اللي النبي عليه الصلاة والسلام فعله، اول ما اتى من المزدلفة الى ايه؟ الى منى. اول ما اتى من المزدلفة الى منى بدأ برمي جمرة الايه؟ العقبة، ثم حلق، ثم حلق، ثم ذبح، ثم انطلق الى ايه؟ الى مكة، فطاف طواف الافاضة وسعى بين الصفا والمروة، ثم رجع الى منى فصلى بها ايه؟ فصلى بها الظهر. جهد جهيد جدا عليه الصلاة والسلام، جهد جهيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذلك الوقت راكبا، وهذا اخف. و عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. يعني أنت مالكش علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لأنه الأحسن، لكن لا يمنع أن يكون هناك خلاف الأحسن وهو الجائز، يعني خلاف المستحب الجائز أو المباح. شوف أنس بيقول له إيه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كيت وكيت وكيت، لكن لا يلزمك هذا، لكن لا يلزمك هذا، إنما الذي يلزمك هو اتباع الأمراء. اتباع مين؟ لأن مخالفة الأمير فيها مفسدة عظيمة جدا، وإحنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بمنى، وأبو بكر قصر، وعمر قصر الصلاة بمنى، كان يصلي الأربعة إيه؟ ركعتين، إلا عثمان رضي الله عنه فإنه صلى إيه؟ أربعا، وصلى خلف ابن مسعود رضي الله عنهما أربعا. فقيل ابن مسعود لما صليت وقد علمت أن عثمان، وقد علمت أن عثمان خالف السنة في ذلك؟ قال الخلاف شر. ابن مسعود يقول الخلاف شر، يعني ابن مسعود يعني يرضيك ان ابن مسعود ياخد له شويه حجاج ويروح يصلي في اي حته ركعتين، ولا يصلي مع الامام والامير؟ طيب السؤال الان، صلاته اربع ركعات جائزه ولا غير جائزه؟ وان كان الاولى اتباع مين، لكن لو خالف احد فصلى اربعا تصح صلاته وتجزئه ام لا؟ اذا احنا متفقين على دي، متفقين على دي، لكن لو قال لا اثنين هيطلع له مخالف، اللي هو مين؟ عثمان ابن عفان. يعني ابن مسعود قال له لا ركعتين، هيقول له لا انا من اهل مكة ولي بها بيت ولي بها اهل ولي بها مال، ولذلك لا يجوز لي. شوف السنة العظيمة دي، شوف السنة العظيمة دي خفيت على عثمان بن عفان. وانتم عارفين ان في مسائل مشهورة ومستفيضة عند الصغار قد خفيت على مين؟ على الكبار ليجري الله عز وجل سنته في الخلق مهما بلغت قيمته ومنزلته، أنه لا يحظى بالعلم كله، لا يحظى بالعلم كله. فتبص تلاقي واحد كبير أوي 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 في العلم، قدره عالي وكعبه من أعلى ما يمكن، وفي مسألة أنت نفسك يا مسكين يا ضعيف تقول الله إزاي المسألة دي يقع فيها ابن حجر، إزاي دي يقع فيها ابن تيمية، إزاي دي يقع فيها النووي. إذا كنت أنا مع ضعفي وعجزي خدت بالك لا يمكن أقع فيها. طب إزاي هم أقع فيها؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى إيه يبين لك بشريته، يبين لك إيه بشريته. طب ما هو موسى عليه السلام وهو نبي ها خدت بالك لما راح للخضر، والخضر يعني أخذ عليه العهود والمواثيق الغليظ، أوعى تتكلم صح، ومع هذا أخطأ ثلاث مرات، أخطأ مين؟ وأول مرة قبلنا عذرك، وتاني مرة قبلنا عذرك، خلاص بقى خد لك راجع، ما خدش راجع لحد ما أخطأ في الثالثة ولم يصبر، ولم يصبر. يعني هو أول مرة كان ناس، تاني مرة استفضع الأمر جدا، ثالث مرة قال له لا بقى أنت ما زودهاش بقى، خدتك بلاش الصحبة دي. وذكر الخضر قال له إيه هذا فراق بيني وبين، أنت ما تنفعش بالصحبة دي خالص، مع أنه إيه نبي لكن بشر، لكن بشر في النهاية خدت بالك. ولذلك هو معصوم في جهة الشرع، أما في غير جهة الشرع فليس معصوما. وذلك المسألة هل يجوز على الأنبياء ارتكاب الصغائر؟ الكبائر لا باتفاق، أما الصغائر فالخلاف فيها قائم، والراجح جواز وقوع الأنبياء في الصغائر، في الصغائر التي لا علاقة لها بالشرع. فقال هنا هو بيقول باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، يوم النحر. يبقى طواف الإفاضة ليس بواجب يوم إيه؟ ليس بواجب يوم النحر، يعني يجوز أن أنت تخليه في اليوم الثاني والثالث والرابع صح، لأنه هو مستحب يوم النحر وليس بواجب. بل بعض أهل العلم قالوا إنما يجب أداء طواف الإفاضة في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة، ومن لم يفعله في شهر ذي الحجة ويوقعه فيه فلا حج له. يعني ما يجيش مثلا في السفر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى السعي، فإن هذا لا حج له، ما أتم الله حجه كما قالت عائشة رضي الله عنها. أما المستحب أن يطوف في يوم النحر، وأقول في يوم النحر وليس في ليلة الحادي عشر، لأن الشرع لغة الشرع تفرق بين اليوم والليلة، بين اليوم وإيه والليلة. فالليل يطلق على، فالليل يطلق على الليل، والنهار يطلق على مين؟ على النهار، أو اليوم يطلق على النهار دون الليل. وذلك أنت نفسك لما بتيجي تنظر للكتب التي عانت بأعمال اليوم والليلة خدت بالك، تجد مثلا أذكار اليوم والليلة ماشي، أذكار اليوم ماشي، أذكار إيه اليوم، لأن أنت متصور أن اليوم 24 ساعة، يعني اليوم يطلق على الليل والنهار، والحقيقة أن كلمة اليوم تطلق على إيه؟ على النهار دون الليل. وذلك الذين صنفوا في أعمال الليل والنهار قالوا أذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة، ليدل على أن، أو ليدل هذا الكلام على أن اليوم يطلق على النهار دون الليل. فالطواف، طواف الإفاضة في يوم النحر مستحب، مستحب، ولا يتحلل التحلل الأكبر إلا به، إلا به. أما إذا تحلل التحلل الأصغر بأداء منسكين من بقية المناسك فإنه يحل له كل شيء إلا إيه؟ إلا النساء. فإذا جن عليه الليل، وأرجع لمسألة الأولى، فإذا جن عليه الليل ولم يطف ولم يسعى، ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق. والترخيص في تركه لأهل السقاية، والترخيص في ترك المبيت لأهل السقاية. السقاية دول اللي هم بيجيبوا إيه؟ بيجيبوا الماء من مكة، ما يوم التروية سمي تروية ليه؟ لأن الحجاج يتروون فيه، يعني يأخذوا ما يرويهم، ما يرويهم من العطش، من منى إلى عذرة، من مكة إلى منى، لتشريق اللحم فيها. أيام التشريق سميت تشريقا لأن اللحم كان فيها يشرق، أه؟ يشرق بمعنى أنه يجفف، بمعنى أنه يجفف أو يشقق قطعا ثم يجفف. قال باب وجوب المبيت بمنى. شايف خلي بالك أن المبيت بمنى واجب، المبيت بمنى في ليالي منى اللي هو ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، المبيت بها واجب، لكن هذا الوجوب ينسحب على الليل كله أم على بعضه؟ ينسحب على الليل كله أم على بعضه؟ المسألة دي هتحكمها اللغة، هل اللغة تسمح بإطلاق لفظ المبيت على من بقي في المكان ولو جزء يسير من الليل، ولو جزء يسير من الليل، أم تطلق على من أدرك الليل كله من أوله إلى آخره؟ ها؟ فاللغة والشرع يسمحان بإطلاق لفظ المبيت على من أدرك المبيت بمنى ولو جزءا يسيرا من الليل، ولو جزءا يسيرا من الليل. ثم اختلفوا هل هذا الجزء اليسير يكون في أول الليل أم في آخره، أم في آخره؟ والأولى لمن تمكن من البقاء والمبيت بمنى من أول الليل إلى آخره فهذا بلا شك أولى وأخرج له من الخلاف، وإذا لم يتمكن إلا من البقاء في منى جزءا يسيرا من الليل من أوله أو من آخره، ما دام أنه لم يتمكن من ذلك إلا على هذا النحو فإنه يجزئه. ودي مسألة أنت نفسك بتقابلها هناك، أنت نفسك بتقابلها في منى لما تنزل مثلا، لأن بقائك في النهار، بقائك في النهار ليس بلازم، لأن القصد أن ترمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، بعد إيه الزوال، فبقائك من رحمك الله، فبقائك من الفجر إلى الظهر في منى ليس بلازم، بإمكانك أن تنطلق خارج منى، وبقائك بعد الزوال إلى غروب الشمس ليس بلازم. طب وأنت وجودك بعد الزوال ليه؟ عشان إيه؟ رمي جمرة العقبات، رمي العقبات الثلاث، فإذا رميتها بعد الزوال وعايز تنصرف إلى مكة لتحظى بفضل وثواب الصلاة فيها، ثواب الصلاة في المسجد الحرام، فلك أن تذهب فتصلي العصر، تصلي العصر هناك، ولا بأس أن تصلي المغرب والعشاء هناك. يبقى أنت تصلي العصر والمغرب والعشاء، الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة، إيه اللي يعدد منها؟ إيه اللي يعدد منها؟ ده ثلاث صلوات بثلاثمائة ألف صلاة، صح ولا لا؟ يعني بحوالي 150,000 يوم في حياتي العادية، أو بمئتين ألف يوم في حياتي العادية لو أن الله تقبل ذلك وأثابني عليه، يبقى أنا إيه اللي يعدد منها؟ لا، يبقى مكة أحسن لي، مكة أحسن لي، لكن ليل منى أفضل لي من المبيت بإيه؟ بالمسجد الحرام، لأن المبيت بمسجد الحرام لا فضل فيه، لا فضل فيه غير الأمن والأمان، لكن الأمن والأمان في موسم الحج عموما، خدت بالك؟ أو في بيت الله عموما، سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار. طيب أنا دلوقتي صليت العصر والمغرب والعشاء فين؟ في الحرم، وجيت بقى إما ماشيا وإما راكبا من الحرم إلى منى لأجل إدراك إيه؟ إدراك المبيت، عشان أحقق المبيت، لكني أنا وصلت منى، وصلت منى بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، فهل يجزئني البقاء في النصف الثاني من الليل في منى ويطلق علي أنني قد بت في منى؟ خلي بالك أن بعض أهل العلم قال لا، المبيت لا يكون إلا بإدراك أول الليل، وبعضهم قال بل آخر الليل يجزئه. طب الأحوط إيه؟ الأحوط أن يحرص الحاج أن يكون من أول الليل إلى آخره في منى، حتى يخرج من هذا الخلاف، حتى يخرج من هذا الخلاف. لكن إذا لم يتمكن إلا بالوقوف ولو ساعة، ولو ساعة من آخر الليل أو من أوله فلا حرج عليه، إلا السقاية، إلا أهل السقاية. أهل السقاية دول إيه؟ الذين يخدمون الحجيج بشربهم وطعامهم وغير ذلك، الذين يقومون على خدمة الحجيج بغير عوض، يقومون على خدمة الحجيج بغير إيه؟ ما مرش يشتغل تاجر ولا ده نساق، صح؟ لكن القصد كما كان العباس رضي الله عنه يفعل، وكان عبد الله بن عباس يفعل ذلك كذلك، فكان يستأذن النبي عليه السلام عدم المبيت بمنى، لماذا؟ لقيامه على أمر السقاية للحجيج، على أمر السقاية للحجيج. والحمد لله السقاية الآن على أعلى مستوى، السقايه في الحج الان على اعلى مشكله برضه يا شيخ محمد، السقايه الان على اعلى مستوى. يقول لك السقايه دلوقتي ماء زمزم مغلف ومنقى، وماء زمزم كمان محتاج يتنقى، هم بينقوه وبيعبوه في ازايز يعني حاجه تهبل اللي مش عطشان يعطش ساعه ما يشوفها، ويشي لبن رايب ويشي حليب ويشي سندوتشات خدت بالك. وطبعا المصريين اكتر ناس يجوا العربيات حاجه يعني تعرف يعني حتى اللي عطشان بجد خدت بالك من الاخوه اللي عندهم يعني كده حياء ساعه ما يشوف المنظر ده لا يموت من عطش احسن. واللي واقف كمان مش ياخد مثلا علبه ويمشي لا، طب كرتونه ويمشي برضه لا، هو عايز ياخد عربيه يسوقها ويوزعها بقى بمعرفته على ايه، على حبيبه اللي هو جايبه من البلد وهو جاي وبفلوس برضه يعني، على حبيبه وبفلوس يعني حاجه غامضه بصراحه يعني. لا 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 ما اعرف انا الباب 61 صفحه 93 يقول باب في الصدقه بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. قال علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. البدن اللي هو إيه؟ جمع بدنة، والبدنة البدنة في اللغة تطلق على إيه؟ على البقر والبعير والشاة. البدنة تطلق على البقر والبعير والشاة، ولكنها عند الإطلاق على البعير فقط، عند الإطلاق على البعير فقط. قال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعطيه من عندنا، يعني إحنا إيه؟ إحنا نعطي الجزار أجر الجزارة من جبنا إحنا، ما ياخدش شيء منين؟ ما ياخدش شيء من الذبيحة. وهذا كلاما يعني خلي بالك ان الحكم ده بينسحب على ايه؟ على الاضاحي. الحكم هذا ينسحب على الاضاحي، الجزار يجي لك يذبح، ممنوع انت تبيع اي شيء من اللحم ده، ممنوع تبيع اي شيء من اللحم ده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث. كان الاول اللي يذبح لحم، اللي يذبح لحم ممنوع يدخره اكثر من ثلاثة ايام، الهدي ممنوع يدخره أكثر من ثلاثة أيام، يعني حتى لو عفن وترمى لا يأكله. ثم أتى الناسخ لهذا الحديث قوله عليه السلام كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث، ألا فكلوا وادخروا، ألا فكلوا وإيه وادخروا. يعني أنت مثلا بتذبح عجل، بتذبح بدنة، بتذبح شاه أو شياه، خدت بالك من هذا؟ اذبح وعايز تحط في ثلاجتك تملاها، تقعد عندك شهر شهرين انت حر براحتك. الا كلوا وايه؟ وادخروا، يعني الان كلوا وادخروا. بخلاف الاول فانه لم يكن يحل لاحد ان يدخر فوق ايه؟ ثلاثة ايام فحسب. ثلاثة ايام فحسب. فقال علي امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بجميعها، بكل شيء، بكل شيء فيها، على الا اعطي الجزار على سبيل الإجارة والعوض منها شيئا. أما الجزار يأخذ منين؟ ده من جيبنا احنا بقى الخاص، مش بعد ما يذبح الشاه ليك خدت بالك تقوم تعطي له ايه؟ كيلو لحمة. تقول له بقول لك ايه؟ الكيلو اللحمة ده انت عارف ان اللحمة دي الضالة دي بعشرين جنيه صح؟ خد كيلو وخد كمان حتة فوق يا ده كيلو نص ولا اتنين كيلو. طب والجلد ده؟ ده الجلد بتلاتين جنيه واربعين جنيه، ها يلا يا عم ليك ده خدت لك في مية جنيه اهو، ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. يبقى انت الان قد بعت من شيء اوقفته لله عز وجل. انت اوقفته منين؟ من اول ما سقته من الهدي من الميقات، من اول ما سقته من وقلدته واشعرته فقد اوقفته على مين؟ على الله عز وجل. فلا يجوز كالنذر تماما، كالنذر تماما. يوم ما تجيب ذبيحه وتنذرها لله عز وجل هل يجوز لك ان تبيع شيء من هذه الذبيحه؟ ولا حتى الظفر، ولا حتى الظفر، يعني ترمي الظفر ولا ينتفع به أحد، لكن لا تبيعه. يحرم عليك أن تبيع شيئا من النذر أو الأضحية أو العقيقة أو الهدي، يحرم عليك. وأما النذر فيحرم عليك أن تأكل أنت منه شيئا. يعني لو أنك أنت نذرت قلت لو ابن نجح مثلا هذبح شاهد الله عز وجل ماشي شيء طيب، وإن كان مكروها، لأن النذر إنما يستخرج به من البخيل. يعني انت ما تقدمش حاجه لربنا الا اذا ربنا عمل لك حاجه، زي ما كنت بتقول له يا رب لو جبت لها هدي لك، ما جبتش مش عاطي، خدت بالك؟ انما يستخرج به من البخيل. طبعا البخيل بقى حتى بعد ما ربنا برضو بينجح له ابنه بيقعد بقى يتأول، طب انا معيش فلوس، طب اعمل ايه، طب الظروف، ده انا عايز ابني البيت، ده انا عايز اجوز العيال، كأن الشهد اللي هتقف في زوره وهتعطل له حياته كلها، لأنها حق لله عز وجل. والله تبارك وتعالى أهون الناظرين إلينا وأهون أصحاب الحقوق علينا، فيعني يظل يلتمس لنفسه الأعذار حتى يتخلص من أداء حق الله عز وجل له. حينئذ لا يجوز للناذر أن يأكل من نذره شيئا، لا هو ولا من يعولهم، أي من تلزمه نفقته. ويجب إخراج النذر اللي هو الشاه محل النذر أو الشيء محل النذر كله لله عز وجل دون أن ينتفع منه بشيء إلا بالثواب الذي دفعه للتخلص من هذا النذر لله عز وجل. أما الأضحية فلك أن تأكل منها وتهدي منها وتتصدق منها قياسا على الهدي، والهدي للرجل أن يأكل منه وأن يتصدق منه للثلث الثاني وأن يهدي منه الثلث مين الثالث، فإن تصدق بها كلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، وهذا عين الكمال والتمام. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عددا عظيما جدا، بلغ 60 ناقة، 60 مين ناقة، وأمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بكل شيء فيها، لا يبقي منها شيئا، وهذا عين الكمال والتمام الذي لا يكاد يصدر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يبقى اتفقنا انك انت لما تضحي ان شاء الله يوم العيد يبقى تعطي الجزار ايه اجره، قول له بقول لك ايه انت مالكش حاجه ولا حتى ديلها، لو قلت ضفرها هاخده اقول لك لا. ها لما تتفق على هذا وتقول له خلي بالك ان انت هتيجي تذبح وتسلق وتروق الامور في مقابل ان لك 20 جنيه 30 جنيه، ماشي الحال؟ وتتفق على هذا، ولما يذبح ويفعل ما شرط عليه انت بقى جد من عندك بأن تعطيه ما تشاء، تعطيه الجلد، تعطيه بعض اللحم، تعطيه بعض اللحم والجلد، تعطيه الرأس، اعطيه ما شئت، لكن يبقى هذه العطية خارج الاتفاق ولا لا؟ يبقى هو ما يزعلش، انت جاي باتفاق، انت جاي بايه باتفاق. عشان ايه الكلام ده؟ حتى لا يكون هناك شبهة ايه، شبهة بيع لحم موقوف. يبقى انت تعطيه اللحم في مقابل ان هو قال لا، انت دلوقتي هم بيعملوا كده، يقول لك انا باخد على الشاه 20 جنيه 20 جنيه، وبعدين يفضل يقعد وحوالين الشاه دي يقعد يحوم شمال ويمين بعد ما يخلص، ايه يا عم مش خدت حقك؟ يقول لك اه بس يعني ما فيش حاجه، تقول له ما فيش حاجه، تقول له ما فيش حاجه مش هدي لك حاجه، يقول لك لا انت لو قلت لي مش هدي لك كنت خدت 50 جنيه، كنت خدت ايه 50 جنيه، وانت متصور ان الشاه دي بتذبح وتسلق بعشرين جنيه؟ ده مين ده فين ده؟ ده في الاحلام. قال لا، اما انت اتفقت ليه؟ يقول لك اتفقت على اساس ان انا اخد كيلو لحمه واخد الايه؟ الجلد معايا. واخد الجلد ليا. يبقى انت الان خدت الجلد وخدت اللحم ايه؟ شراء ولا اجري من عندنا؟ شراء، مش كده برضه؟ وده جائز ولا غير جائز؟ يبقى انت احسن لك عشان تخرج بعيد عن الشبهات تقول له شوف انت ما انتش واخد ضفرها خساره في ضفرك مش هديهولك، عايز كلام اول عن اخر، تسلخ وتروق المسائل وتقول لي على الباب سلام عليكم، عايز كلام؟ الله ايه يا شيخ انا مش هاخد ولا ايه؟ لا مش هتاخد، مش هتاخد، انا بقى بخيل ومش هدي لك يا سيدي، ماشي؟ ما انت لما تكون بخيل احسن ما تكون عاصي، احسن ما تبيع لحم موقوف لله عز وجل، صح ولا لا؟ لما يتهمك الجاهل بالبخل خير لك من أن تكون متهما عند الله عز وجل. فإذا اتفق على 20 جنيه قل له خلي بالك 20 جنيه أول عن آخر مش هتاخد حاجة، ولا مانع أبدا أن تعطيه 30 و40 و50، تحر بقى في النهاية دي ما تجود به نفسك. إن شاء الله لما يذبح الخروف قل له أنت ذبحت الخروف، طب شيل الخروف مع السلامة أنت بقى، وبس برضو خذ 20 جنيه معك اللي اتفقنا عليه، صح ولا لا؟ مش ده أحسن؟ طبعا الكلام ده خلي بالك ان الكلام ده احسن ليا وليك يعني بيني وبينك، انما لو فعلت ذلك لابد ان تخفي ذلك عن امرأتك، والا انت عارف ايه اللي ممكن يحصل. وفي يوم النحر، ده اسمه يوم النحر لنحر الازواج. اما من قدم سواء كان ذلك في الاضحية او في الهدي الأضحية لغير الحج والهدي للحج من قدم شاة فهي له وحده، يعني الشاة لا يصح فيها الشراكة، لا يصح فيها إيه؟ الشراكة. وأما البدنة اللي هي البعير والبقرة فإنها تصح لكام؟ لسبع، فإنها تصح وتشرع لسبع. الأكل من هذه لا، كل منهم أشياء. ها؟ وسن الحياة محل خلاف لأنه ليس فيه دليل، يعني تحديد السن ليس فيه دليل. وذلك مثلا في الشياه علماء اختلفوا، قالوا أقل الشياه أن يكون عمرها 8 شهور، وأعظم قول ألا يزيد عن سنة، ألا يزيد عن سنة. لكن السؤال الآن، لو أنه قدم أقل من 8 أو أكثر من عام، تجزئ أم لا تجزئ؟ تجزئ، لأنه لا دليل في التنصيص على هذه القضية بعينها. الباب 67، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائط. خلي بالك أن طواف الوداع في الحج بلا خلاف واجب على الحجاج. طواف الوداع ده اللي هو إمتى؟ أنت بإمكانك إذا كنت ستنطلق، إذا كنت مثلا هتطوف طواف الإفاضة، هتأخر طواف الإفاضة لثالث يوم العيد، لربع يوم العيد، ها؟ لأنك هتطوف طواف الإفاضة وتنطلق إلى سيارتك أو طائرتك لتركب وتغادر البلاد، فهل يجوز لك الجمع في النية بين طواف الإفاضة الذي هو ركن وبين طواف الوداع الذي هو واجب؟ ها؟ هل يجوز لك أن تجمع تقول أنا أنوي بهذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة في ثالث أو ربع يوم تنوي به طواف الإفاضة وطواف الوداع في الوقت نفسه؟ هل يجوز لك ذلك؟ يجوز يجوز يجوز. لكنك إن طفت طواف الإفاضة في يوم النحر، وسمي الإفاضة لأن الإنسان يفيض من منى إلى مكة، ينزل من منى إلى إيه؟ إلى مكة، ثم رجعت إلى منى فبقيت بها 3 أيام وأردت أن تنصرف، أن تنصرف من منى إلى مطار جدة لتركب الطائرة أو الباخرة، ولم تطف طواف الوداع، ولم تطف طواف مين؟ الوداع، فماذا عليك حينئذ؟ عليك دم، لأن طواف الوداع للحج واجب، طواف الوداع للحج واجب. وبعض أهل العلم قالوا باستحبابه للمعتمر، بعض أهل العلم قالوا باستحبابه للمعتمر، والصواب بل صحيح أنه لا طواف وداع للمعتمر، أنه لا طواف للوداع للمعتمر أيا كانت عمرته في أي وقت من السنة شاء. أما طواف الوداع فواجب وقيل سنة، والراجح أنه واجب، يجبر بدم، يعني من فرط فيه أو قصر فيه فعليه الدم، حتى لو تركه ناسيا أو جاهلا، لو تركه ناسيا أو جاهلا يرتفع عنه الإثم وتبقى عليه الكفارة، يرتفع عنه الإثم وتبقى عليه الكفارة، وهي ذبح شاة لفقراء الحرم. طيب هتقول لي دلوقتي، طيب انت قلت ان هو طواف الإفاضة في يوم النحر، وبعد انتهائه من الحج ألزمته بطواف آخر هو طواف مين؟ الوداع. فلما لم تقل لو نوى الوداع كذلك، خاصة وان احنا قلنا لو انه طاف، لو اخر طواف الإفاضة لليوم الثالث او الرابع وجمعه في النية بطواف الوداع جاز ذلك واجزاه. ها؟ طب فلما لا يعجل ويقدم طواف الوداع في يوم النحر ويطوفهما طوافا واحدا في طواف الإفاضة في يوم النحر؟ ايه الفرق بين الصورتين؟ ايوه اختلاف الزمان، عدم الرمي برضو غلط. ايوه هو كيف ما سمي وداعا ليه؟ لانك بعده ستودع، خلاص هتترك المكان، تترك البلاد كلها. ما سمي الوداع ليه؟ لانك ستغادر مكة بعده مباشرة، بعده مباشرة. وذلك ذهب كثير من اهل العلم الى عدم الاتجار بعد طواف الوداع. ليه؟ لانه يطوف طواف الوداع وينطلق من مكة الى ايه؟ من المسجد الحرام إلى سفره مباشرة فسمي طواف الوداع. فهل يصح أن يطوف إنسان في يوم النحر مع طواف الإفاضة مع أنه يعلم أنه يبقى أكثر من 3 أيام في منى في بلد الله الحرام؟ لا يجوز له ذلك. وفي صحيح مسلم وعند البخاري كذلك أن الحج لا يجوز له البقاء، لا يجوز له البقاء في مكة بعد أداء الحج 3 أيام إلا أن يكون مجاورا، إلا أن ينوي الجوار، يعني ينوي البقاء في مكة. أما الذي أتى إلى الحج فبعد 3 ينصرف. قال ابن عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يعني حتى لا يكون آخر عهده، حتى يكون آخر عهده بالبيت إيه؟ الطواف. يعني الناس لما كانوا بيرموا جمرة، بيرموا الجمرات في 3 أيام بالتشريق، كان كل واحد بعد ما يصدق يخلص أو يرمي فينطلق إلى إيه؟ إلى حال سبيله، كل واحد بيجري على بلده. فنسأل الله لا ينصرفن أحدكم، أي بعد أداء الحج، حتى يكون آخر عهده بالبيت إيه؟ الطواف. الطواف طبعا ده بخلاف طواف مين؟ بخلاف طواف الإفاضة. وفي حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يعني المرأة الحائض ليس عليها طواف إيه؟ طواف وداع. المرأة الحائض ليس عليها طواف وداع، إنما عليها طواف إفاضة، عليها طواف إفاضة، ولكنها تؤخره حتى يرتفع عنها إيه؟ الدم. وأهل العلم في هذا الزمن يفتون بجواز أن تتعاطى المرأة أدوية ترفع الدورة حتى يتم حجها، لأن المسائل الآن معقدة جدا غير الأول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتي بعائشة وعائشة تحيض في وقت الحج أو بعد وقت الحج، فكان الأمر في يده، يعني يصدر أوامره للصحابة كلهم ببقاء في مكة يوم 2 و3 لحد ما الدورة تنتهي، صح؟ أما الآن يقول لك لا، ده أنت تكون في المطار الساعة كذا، وفي الميناء الساعة كذا، خدت بالك؟ وركب الحمار بتاعك الساعة كذا، وإلا الفوق هيسيبك ويمشي. وانت عارف بقى خدتك أم محمد وخدتك أم إبراهيم، لو الفوق مشي من الحرم وقعد بره الحرم ورا السور هتوه عنه. وطبعا هتبقى حوسة ملهاش إيه؟ ملهاش نهاية. ومسؤوليات طبعا هنا في البلد ملهاش إيه؟ ملهاش تمن. فطبعا ارتباط الأفواج الآن ببعضها وتنظيم الرحلات، وإن دي مسائل بقى يعني على مستوى دولي مفيش حد بإمكانه إن هو يجتهد فيها لوحده. خدت بالك؟ فالعلماء جوزوا أن تتعاطى المرأة أي أدوية ترفع الدورة وتحتفظ بها حتى يتم حجها أو تتم عمرتها. نعم. لا في الصيام، لا في الصيام لا ضرورة. هو الصيام ضرورة لروح الحيض؟ في الصيام لا، ده بقى ده يعني تنطع. ده تنطع. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره. خلاص احنا كده حجينا الحمد لله ورجعنا، طيب واحنا راجعين بنقول ايه؟ واحنا راجعين نقول ايه؟ في أذكار معينة يقولها الحج. قال عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش، يعني من الغزو، يعني هو راجع من الغزوة أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى، يعني إذا بلغ على ثنية أو فدفد، يعني إذا إيه؟ إذا صعد شيئا مشرفا عاليا كبر 3. ودي السنة بقى، لما تكون مسافر تطلع على كوبري، تطلع على تبة، وانت طالع الكوبري ده او طالع التبة دي تقول ايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم قال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون او ساجدون. آيبون يعني راجعون، منيبون، تائبون عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا يسن لمن رجع من سفر الطاعة، كسفر أو كرجوع الجيش من الغزو أو رجوع الحاج من الحج. أما السفر عادي فلا يسن فيه صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية أنه كبر مرتين و لا بأس أن يكبر ثلاثا لورود ذلك أيضا. الباب 79، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني ما فيش يوم أكثر عتقا، أكثر عتقا من رقاب من النار أكثر من يوم عرفة، وأن الله تعالى يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يرجون رحمتك ويخافون عذابك، كما في بقية الحديث الآخر قال: يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروه، أي ولم يروا عذابي، فكيف لو رأوه، فكيف لو رأوه. فقوله: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، مع أن احنا عندنا في حديث آخر: خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. طيب في تعارض ولا مش تعارض الآن؟ في تعارض، لكن وجه الجمع بين الحديثين أن خير يوم أو خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وخير يوم السنة هو يوم كده تلمت. الدنو دنو حقيقي يليق بالله عز وجل، والمسألة دي احنا كنا نبهنا عليها تنبيه عام في دروس العقيدة، وقلنا الإمام النووي عليه رحمة الله كان يقع في التأويل أحيانا، وقلنا إن تلاميذه من فحول أهل العلم من تلاميذ النووي اعتذروا عن النووي بأنه لم يتقن مسائل العقيدة، لم يتقن مسائل مين؟ العقيدة، وتصدر للتصنيف والتأليف في الفقه والأصول وغير ذلك قبل أن يستيقن من مسائل الاعتقاد، فكلما مرت عليه مسألة في أثناء تصنيفه تكلم فيها ونقل فيها عن أهل العلم، فتارة ينقد وتارة يسكت وتارة يوافق المتأولة، يوافق مين؟ المتأولة، وله تأثر بعلماء زمانه ومشايخه، وأنهم كانوا متأولة، أنهم كانوا في العقيدة أشاعرة، وكان نحن ذكرناه في ترجمة الإمام النووي، فلا داعي لإعادتهم. نعم أكيد النووي لو نظرنا في هذا التأويل أو في هذا النص لوجدنا أنه تأول، ولا بد. بيقول إيه؟ قال القاضي عياض: قال المازوري: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة، وهذا تأويل، هذا تأويل أيضا، لأن الدنو صفة فعل لله عز وجل، الدنو دنو الرحمن صفة فعل لله عز وجل، وصفة أفعاله لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، كما لا يعلم صفات ذاته إلا هو سبحانه. فأهل السنة يثبتون جميع الصفات لله عز وجل على المعنى اللائق به، ولا نخوض فيها بكيف ولا تأويل، ولا تأويل، إنما نؤمن بها كما جاءت ونمرها كما أمرها سلفنا رضي الله عنهم أجمعين، وهذا أسلم وأحكم وأعلم. 92، الباب 92، قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. ما بين القبر والمنبر، البيت القبر يا أخي، هنا التبويب النووي يقول إيه؟ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. أنتم تنكروا عن النووي كلامنا؟ تنكروا عليه ولا إيه؟ ما عادش أنت كمان تنكر؟ طب ليه النووي؟ لما النووي قال هنا: باب ما بين القبر والمنبر، لأنه ثبت لدى النووي يقينا أن النبي قد قبر هنا، لكن النبي لا يقول ما بين قبر والمنبر، هو يعرفه بالقبر، يعرفه يموت فين، وأنتم تعلمون أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، مش دي سنة خاصة بالأنبياء، يدفنون حيث يموتون. ما مرة واحد صوفي بنى مسجد وبنى لنفسه قبر، وبنى لنفسه ايه؟ قبر، ولما مرض مرض واشتد عليه المرض قال: انا مش هطلع من المسجد ده نهائيا، عشان لما اموت ادفن فين؟ فيه. طيب اذا كنت صادق في الكلام ده وانك انت زيك زي بقية الانبياء انهم يدفنون حيث يموتون، ادخل بقى القبر جوه نفسه، انتهت المسجد ليه؟ لانه لو مات في ناحية المسجد دفن في الناحية التي مات فيها، هو بقى سايب القبر اللي بنيه في القبلة وقاعد فيه في غرفة في المسجد. لا يبقى انت بقى على مذهبك ده وانك انت نبي جديد لو مت هنتفنك في الغرفة. لكن لو انت فعلا عايز تدفن في القبر روح بقى نام فين واللي يجي يزورك يزورك فين وانت حي. قال النووي باب إثبات أن ما بين القبر الآن لأنه قد دفن حقيقة فلا مجال بعد ذلك لإيه؟ للتحرج. يعني إحنا مش الآن لا نتحرج أن نقول ما بين القبر والمنبر روضة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري. ما بين بيتي ومنبري. طب خلاص بيتك ومت فيه واندفنت فيه يبقى أصبح كالقبر، لأن القبر والبيت الآن شيء واحد. القبر الآن والبيت شيء واحد. لو قلت ما بين القبر والمنبر زي ما تقول ما بين البيت وإيه والمنبر. فلما تحقق ذلك بموته عليه الصلاة والسلام لم يتحرج، ودي نكتة عظيمة جدا، لم يتحرج إنه أن يقول ما بين القبر إلى إيه. لأن أنت لو قلت ما بين البيت اللي داخل المسجد النبوي يقول لك بيت إيه، وفين البيت ده، هو فين البيت ده. فعايز النووي عليه رحمة الله يقول لك إيه، لا، المقصود بالبيت بيت عائشة الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصار بعد ذلك قبرا له صلى الله عليه وسلم. فالآن ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، ماشي. أما قوله عليه الصلاة والسلام فما بين قبري ومنبري فحديث غير صحيح، والصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. واختلف العلماء في معنى قوله روضة من رياض الجنة. قالوا الروضة أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة. الموضع ده بعينه ينقل إلى إيه؟ إلى الجنة، لأنه موضع من مواضع الجنة وروضة من رياضها. والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، العبادة فيه تؤدي إلى بصاحبها إلى الجنة. قال الطبري في المراد ببيتي قولان، أحدهما القبر قاله زيد بن أسلم، والثاني المراد بالبيت سكناه يعني على ظاهره. وإن كان الكلامين كلاهما يؤدي إلى معنى واحد، لكن طبعا حرص الناس على أن يصلوا في الروضة هذا حرص مشكور، هذا حرص مشكور، لأن العبادة في هذا الموطن لها فضل يختلف عن غيرها. وحرص الناس أحيانا يؤدي إلى وقوع مفسدة، إلى وقوع مين؟ مفسدة عظيمة جدا، خاصة مع الزحام الشديد، مع الزحام الشديد. ولذلك يعني أنت ترى هناك مآسي، منها أو ما يفعله في الغالب العجم كالباكستانيون والهنود وغيرهم يفعلون أن كل واحد فيهم بيقف في الطابور عشان يصلي ركعتين فين؟ في الروضة. ففيهم بعض الأذكياء يفعل ماذا؟ كما فعل أخي وشقيقي من قبل، أراد أن هو يعني يصلي ركعتين وهو واقف الظهر، فلما جاء عليه الظهر في الصلاة كبر وصلى ركعتين، فلما سلم هينصرف، الأصل يعني أنه سينصرف، فعمل بقى حركة مصرية برضو، فقام واقف كده ويعني موه بأنه سينصرف، وبعدين أما كبر تاني، أما كبر إيه تاني. كان وضع طبيعي جدا وأوتوماتيك إن واحد اللي وراه يقوم شايله، خدت بالك، نطره بعيد واقف هو مكبره كمان. انت مالكش غير ركعتين اتنين بس، بيصلي اربعه ليه؟ لما بقى فيه وقت وفيه فراغ ما فيش زحام صلي 40 صلي 100. لكن يا باشا الطابور ده كله مستنيك تخلص ركعتين عشان خاطر اللي وراك يصلي ركعتين، وانت جاي تعمل لي فيها حده. اه فهناك يعني شيلك ده كويس، وما شاركش ورماك بره في الشارع خالص يعني. باب 93 باب احد جبل يحبنا ونحبه، أي باب إثبات أن جبل أحد يحبنا ونحبه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث، يخلي أعدنا. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة، هذه طابة أو طيبة أو طيبة اللي هي المدينة. قال وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، وهو جبل يحبنا، وفي رواية إن أحدا جبلا جبل يحبنا ونحبه. السبب لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، بعض أهل العلم تأولوا هذا الحديث قالوا أي يحبنا أهل الجبل، أهل الجبل من الإنس والجن والملائكة، هكذا يقولون، لكن هذا تأويل ولا يمنع إجراء هذا الحديث على ظاهره، وأن الله تعالى يرزق هذا الجبل الأصم تمييزا يحب به ويبغض، يحب به ويبغض، كما أنطق الله عز وجل الجمادات والأحجار والمياه والحيوانات والطيور للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم الجزر وغير معجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام مع الجمادات، فكما ميزها وأعطاها الله تعالى تمييزا لتبكي وليعز عليها فراق النبي عليه الصلاة والسلام، أو لتستجيب لأمره عليه الصلاة والسلام، أو تنتهي بنهيه عليه الصلاة والسلام، فلا مانع أن يرزق الله تعالى ذات الجبل تمييزا يحب به ويبغض. فأحب النبي عليه السلام وأحب أصحابه وأحب المسلمين الموحدين جميعا، لأن قوله إن هذا أحد جبل يحبنا وإيه ونحب، يحبنا أي نحن المسلمين، وقيل أي الصحابة، أي الصحابة، والرجح أن هذا اللفظ عام يطلق ويراد به العموم، يراد به العموم، يعني عموم الموحدين وعموم المسلمين. ولذلك لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام جبل أحد، جبل أحد هو وأبو بكر وعمر ومين وعثمان، فارتجف الجبل واهتز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ثبت أحد أم لم يثبت؟ ثبت ولم يرتجف بعد ذلك، وهذا يدل على أن الله تعالى رزق الجبل تمييزا فائتمر بأمره عليه الصلاة والسلام. أما الباب 94 فهو في إثبات فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يبقى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من جميع المساجد بألف صلاة. أما المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. قال أبو هريرة صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد، يعني آخر المساجد الذي لها هذا الفضل، هذا الفضل المعدود هنا في هذه الروايات، ولا يأتي بعد ذلك مسجد. أنتم عارفين المسجد الأقصى مسجد مين؟ مسجد داود وسليمان، مسجد داود وسليمان عليهما السلام، وطبعا نحن أحق بداود وسليمان من مين؟ من اليهود عليهم لعنة الله، ماشي؟ فهنا إثبات أن هذه المساجد، أن هذه المساجد إنما فضلها لأن الذي بناها أنبياء، فإن أول الذي أسس قواعد البيت الحرام أسس القواعد في البيت الحرام وكذلك المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام، وهذا الذي رجحه حفص بن كثير وابن تيمية وغيره من أهل العلم، والذي رفع القواعد في البيت الحرام هو إبراهيم وإسماعيل، والذي رفع القواعد في المسجد الأقصى هو داود وسليمان، وداود وسليمان، والذي بنى المسجد النبوي هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو سلمة لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان سمعه منه فبينما نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارز فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم بن قارز أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. فهذا قد ورد موقوفا ومرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس أنه قال إن امرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، يعني كانت وجعة مريضة فنظرت لله عز وجل أن إذا شفاها أن تخرج إلى بيت المقدس لتصلين به، فبرئت ثم تجهزت تريد الخروج، استعدت للرحلة من المدينة إلى أو من مكة إلى إيه؟ معذرة، من المدينة إلى الشام. فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك، فقالت اجلسي فكلي ما صنعت، يعني الأكل اللي انت عاملاه ده ومتزودة به في الطريق وعد بقى هنا ايه كلي. قالت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة اللي هو البيت الحرام، إلا البيت الحرام. ميمونة هنا اجتهدت في حضرة النبي أم لا؟ ميمونة اجتهدت في زمن النبي عليه السلام، وهذا يدل على جواز الاجتهاد عند الصحابة، عند مين؟ الصحابة، وعدم الرجوع في اجتهادهم أحيانا إلى النبي عليه السلام إذا كانت الحجة واضحة وظاهرة. كما أن في هذا الحديث جواز العدول عن عين النذر إلى ما هو أفضل منه، إلى ما هو أفضل منه، يعني لو واحد دلوقتي نظر أن يذبح شاة بألف صلاة فإنما الصلاة في هذا المسجد تجزئك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، يبقى 3 مساجد هم اللي يشد لهم إيه؟ الرحال. لكن احنا عايزين نعرف معنى شد الرحال إيه؟ معنى شد الرحال إيه؟ شد الرحال اللي هو اتخاذ الرحلة إلى هذه المساجد. الإمام الجويني بيقول يحرم شد الرحال إلى غيرها، يحرم شد الرحال إلى غير هذه المساجد، لكن الكلام ده كلام غلط. الإمام النووي بيقول هنا هو كلام غلط، والصواب ومذهب الجمهور أن هذا الحديث فيه فضيلة هذه المساجد 3، وفضيلة شد الرحال إليها لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها. فهمت المعنى؟ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني مهما شددت الرحال إلى جميع المساجد في بقاع الأرض فليس لها فضل شد الرحال كما لهذه المساجد، ولا ينفي ذلك جواز شد الرحال إلى غيرها، جواز شد الرحال أي في طلب العلم إلى غيرها. نذكر على سبيل المثال خطأ بعض الإخوة أو كثير من الإخوة أنه يقول لك لا ده أنا دلوقتي لما أروح أصلي مثلا قيام الليل في المسجد الفلاني أو في القرية الفلانية أو في الحي اللي بعيد عن الحي بتاعه، يقول لك لا ده من باب شد إيه؟ شد الرحال، ويحرم شد الرحال إلا إلى هذه 3 مساجد. كلمة يحرم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد 3 لم يقل بها إلا الإمام الجويني فقط، وغلطه وخطأه أهل العلم، وحمل الحديث على أنه لا فضيلة في شد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وهذا لا ينفي أن تشد الرحال إلى غير هذه المساجد، لكن ليس لها فضل شد الرحال إلى هذه يعني كأن الحديث معناه هكذا لا فضيلة في شد الرحال إلا إلى هذه المساجد 3، كأن هذا تقدير سياق الحديث. يعني أنت دلوقتي لما تعرف ان في مسجد في عين شمس في القليوبية في بنها بيعطوا درس يوم الخميس، الشيخ الفلاني يعطوا درس بالمسجد يوم ايه؟ يوم الخميس. بتذهب من القاهرة الى قليوب او الى بنها، اللي بيسألك بتروح فين؟ بتقول له رايح المسجد الفلاني. قابلك فين؟ في المسجد الفلاني. طيب ده شد الرحال ولا لا؟ على مذهب الجويني يحرم، على مذهب الجويني هذا الفعل يحرم، لكن على مذهب علماء الأمة عدا الجويني أن هذا الفعل جائز، لكن ليس فيه فضيلة شد الرحال، خدت بالك؟ كما في هذه المساجد الثلاث. شوف أنا أقول لك حاجة، أنت أخطأت في مسألتين. المسألة الأولى أنك ذكرت اسم الشيخ، وهذا منافي للأدب في طلب العلم، صح؟ لكن قل ما بال قول فلان من الناس، رجل من الناس يقول كذا، أو من رد على من يقول كذا، هل توافق عليه أو تخالفه؟ وإذا خالفته ووافقته فما الحجة في ذلك؟ أما أن تذكر اسم الشيخ في مجلس غير مجلس الشيخ، هذا من إساءة الأدب في طلب العلم، لا بد أن تعلم هذا أنت وغيرك. الأمر الثاني، ما المانع أني أذهب إلى المسجد الفلاني لعلمي بأن هذا الإمام أتقى الأئمة أو أحسن الأئمة قراءة أو أنداهم صوتا، وأنت تعلم أن شرع ندب إلى كل هذا، وأن أهل السنة إنما يحرصون كل الحرص على إتيان الصلاة خلف أفضل الأئمة. خلف أفضل مين؟ الأئمة. أنا دلوقتي لما أجي أبص أنا قاعد فين؟ في المكان الفلاني. طيب أولى المساجد بأداء الصلاة فيها، المسجد اللي جنبي لا، الإمام بتاعه حليق. طيب المسجد اللي بعديه، الإمام بتاعه لا يحسن القراءة. المسجد اللي بعديه، الإمام بتاعه لابس لي جنس. خدت بالك؟ وأقعد أقول المسجد الفلاني والفلاني والفلاني لحد ما أصل إلى مسجد بينه وبينه 20-30 محطة. صح؟ يعني كاد أن يكون هذا من باب شد الرحال، واتفقنا على أنه جائز، صح ولا لا؟ لكن ليس له فضل شد الرحال إلى هذه الثلاث مساجد، إلى أن وقعت على إمام تقي أو يجيد القراءة إجادة جيدة، وأنت تشعر بمعاني بمعاني القرآن الكريم. ها؟ يعني أنا وأنا اليوم وأنا أود أولادي المدرسة، سمعت شريطا للشيخ عبد البسط، للشيخ محمد المنشاوي، مع ان انا مدمن الشيخ المنشاوي، لكن الشريط ده جه عندي في سارة ازاي مش عارف. الشيخ المنشاوي يقرا يقول ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، ثم يرجع فيقول والقران الحكيم انك لمن المرسلين. اضاف عندي معنى جديد، اضاف عندي معنى جديد، كان الرجل يقسم بالقران المجيد أن النبي لمن المرسلين. أضاف معنى جديدا عندي، ما يجيبوش أدخن تخين من القراء في هذا الزمان، صح ولا لا؟ والقسم بالقرآن المجيد جائز، والقسم بالمصحف جائز، على أنه صفة من صفات الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، والصفات يجوز الحلف بها، صح ولا لا؟ الشيخ علي درويش قصد عدم ترك مسجد الحي وهجره والذهاب إلى مسجد بعيد، ولم يحمله على شد الرحال الذي قاله الأخ. طيب على أي حال أتاك رد الشيخ علي درويش وشيخنا وأستاذنا كل حاجة. ولو أنك نقلت إلى الشيخ كلامي الذي قلته أنا الآن من تحري الصلاة خلف أفضل الأئمة وإن بعد المسجد، فإنه سيوافقنا على ذلك إن شاء الله، ولا فرق في ذلك بين طلب العلم وانتقاء الإمام. لكن ربما يكون الشيخ يعني قصد انه يعني المذكورون، او قصد ان المذكورين لا يستحقون الذهاب اليهم، فاذا كان ذلك فانا موافقه واضع يدي في يديه. اذا قصد انه يعني الاشخاص اللي انت ذكرتهم دول، وانا مش هذكرهم تاني عشان ما اسمعهمش ما يسمعهمش تاني، ما يستحقوش الهجرة اليهم والحرص على الصلاة خلفهم، فأنا أضع قلبي على قلبي الشيخ مش يدي فقط. نعم وأقول ذلك. باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم كما جاء في كتاب الله عز وجل هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو مسجد قباء كما هو مشهور عند الناس. فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له فكيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره، هكذا يذكره. ليس معنى ذلك أن مسجد قباء ليس له فضل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان في مسجد قباء تعدل إيه؟ تعدل عمرة. ركعتان في مسجد قباء تعدل عمرة. شوف أنت لما تروح عمرة أو تروح حج، شوف بتحصل ثواب قد إيه وبتحصل خير قد إيه. يعني تصلي ركعتين في مسجد قباء خدت بالك تعدل عمرة، ثواب عمرة. لكن عمرة في رمضان تعدل إيه؟ تعدل حجة، ومع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الخير العظيم جدا يا أخي. قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، فيصلي فيه ركعتين. وكان يأتيه كل يوم سبت، وكان يأتيه كل يوم سبت. وفي هذا جواز تخصيص يوم من أيام الأسبوع لعبادة معينة كما يقول الإمام النووي هنا. قال وفي هذا الحديث بيان فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وفضيلة زيارته، وأنه تجوز زيارته راكبا ومشيا، وهكذا جميع المواضع الفاضلة تجوز زيارتها راكبا ومشيا. وفيها أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل. أما قوله كل سبت فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور. وكره ابن مسلم المالكي ذلك، قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقية أبواب الحج كما قلت وبين الجهة وغيرها من هذا البلاء العظيم. إنما في الحقيقة الذي يعمل في هذه الأعمال إنما يعمل في السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السحر، نهى عن السحر، والسحر ضرب من ضروب الشرك والكفر بالله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فلم يصدقه لم يتقبل منه صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا العمل الذي أتت المرأة تسأل عنه عمل غير مشروع، ولا نعلم فيه مشروعية الدليل، بين أدلة كلها تنص على حرمة هذا العمل وعلى اسم فاعله، وأن المرأة إذا كانت تحت رجل يتعاطى السحر فيجب عليها وجوبا شرعيا أن تمتنع منه حتى يتوب إلى الله عز وجل، وإلا فلتفارقه إلى الأبد. وطبعا قانون الخلع النهاردة يساعدها، يعني لو هي عايزة تختلع منه لأنه رجل يعني ليس على الجادة وأنه منحرف في اعتقاده ومسلكه، فإن شاء الله قانون الخلع يساعده على ذلك. بقيت الإيه؟ بقيت الأبواب إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله تعالى نتعرض لها، نتعرض لها. ويبقى احنا عاملين حسابنا ان احنا نركز على النص الاخراني بقى، بس طبعا لازم انتم تبقوا حاضرين، لان لو غيركم هيبقى يقول ايه هو جايب من اخر حاجه ولا ايه. لازم انتم تبقوا حاضرين باذن الله تعالى.